أسأل الخيرات يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات وشعري دعوة تسري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد، ونحن الليلة على موعد مختلف. إننا على موعد مع رجلين فارسيين، أحدهما صحابي جليل كريم من أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر شاب من شباب أمتنا في هذا الزمن المعاصر من الله عز وجل عليه بالهداية. نحن الليلة على موعد مع علو الهمة في البحث عن الحق، وسيكون دوري في الغالب في هذه الحلقة قراءة قصص هذين الكريمين، أحدهما سلمان الفارسي رضي الله عنه، وله قصة رائعة في علو همته في البحث عن الحق. لم يرضى أن يعيش هكذا كما يعيش الناس، ولا أن يطمئن إلى هذه الخرافات التي كان يعيش فيها أهله من عبادة النار وتقديسها، وإنما أراد أن يعرف الحق، فلا يزال يبحث عنه حتى وصل إليه وبلغه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. ولما سئل علي رضي الله عنه عن سلمان الفارسي قال: أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا يدرك قعره، وهو منا أهل البيت، وهو منا أهل البيت. وقصة إسلامه قصة عظيمة، سندها رواته ثقات، وقوى سنده بعض أهل العلم، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وهو عند أحمد وابن هشام وابن سعد وعند الجزري وعند الطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط. تعالوا أيها الكرام وعيشوا معنا هذه القصة العجيبة، وانظروا كيف اهتدى هذا الرجل، فإن في قصته عبرة لمن أراد الوصول إلى الحق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني سلمان الفارسي قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقانها، يعني رئيس هذه البلد، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل بي حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، يعني من شدة خوفه عليه حبسه في البيت ما يخرجش بر حبا له. قال: فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. النار اللي يعبدها المجوس، كل ما تيجي تطفي النار هو يزيدها اشتعالا حتى لا تنطفئ. ويعجبا لإله يصنعه الإنسان بنفسه. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. ضيعة يعني أرض، قطعة أرض لكنها كبيرة. وكانت لأبي ضيعة عظيمة، فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني ببعض ما يريد، فخرجت. ثم قال: لا تحتبس علي، يعني ما تتأخرش، ارجع لي بسرعة، لا تحتبس علي، فإنك إن احتبست علي كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. لو تأخرت هيكون ده أصعب علي وأهم من أمر الأرض وقصة الأرض كلها. قال: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس بحبس أبي إياي في بيته. ما يعرفش الأمور خارج المنزل كيف تسير، لأن والده قد قصره على حدود البيت. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت إليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلواتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. يعني لا شك أنه لما يكون هذا من أهل الكتاب يتعبد خير من أن يكون عابدا للنار. قال: فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها، لا رحت الأرض ولا عرفت عنها حاجة، أنا دخلت عند هؤلاء حتى غربت الشمس. طبعا لما تأخر والده أرسل في طلبه من يبحث عنه. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ أنا عشان أعرف دين النصرانية ده كويس جدا، ألاقي فين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ متأخرش، تجيلي بسرعة. قلت: يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. ما يعرفش إن والده خايف عليه من إنه ربما يتأثر بهؤلاء أو بهؤلاء. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. ديننا هذا أو دين فارس، عبادة النار، دين المجوس، إذا انطفأت النار يشعلها من جديد حتى يعبدها ويظل حارسا لها حتى لا تنطفئ، أي دين؟ قال: فخافني، خافني، خاف لحسن أنا أسيب الدين وإيه وأنصرف عنه أو أصبو عنه كما يقولون صبأت، فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. أريدك أن تتأمل معاناة سلمان رضي الله عنه من أول لحظة، أهو عاوز يخرج، ممنوع، محبوس، مقيد. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. فقدم عليهم ركب من الشام، قال: فأخبروني بهم. فقلت: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة فأخبروني. لما يخلصوا الحاجة اللي هم جايين علشانها ويحبوا ان هم يرجعوا الشام قولوا لي مرة تانية. قال: ففعلوا، فألقيت القيد من رجلي، ففعلوا فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. الأسقف هذه مرتبة عند النصارى. قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك أتعلم منك وأصلي معك. شوف يريد أن يصل إلى ذروة الشيء، مش بيدور على أي حد من أهل الدين يسأله سؤالين وبعدين إذا رأى الجواب يوافق هواه خلاص يبقى هو ده، لا، يبحث عن أفضل رجال هذا الدين حتى يأخذ منه العلم ويتعبد معه. قال فادخل، فدخلت معه فكان رجل سوء اللي هو الأسقف ده يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين. يقول لهم يلا جمعوا صدقات جمعوا تبرعات عشان الفقراء والمساكين اللي محتاجين، والناس يجمعوا وهو يكتنز المال لنفسه. قال حتى جمع 7 قلال أو 7 قلال من ذهب وورق. 7 قلال، قلال جمع قلة، قلة كبيرة كده ضخمة مليانة ذهب وإيه وفضة. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. هو ده اللي أنا جاي أتعلم منه الدين وقلت هاتولي أفضل واحد عشان يبقى هو ده اللي يعلمني. قال ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا رجل سوء يأمركم بالصدقة فإذا جمعتم له شيئا اكتنزها لنفسه، فإذا جئتم بها كنزها لنفسه ولم يعطها المساكين وأريتهم موضع كنزه. طبعا بما إنه هو قريب منه عارف كل حاجة عنه، 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة. قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا. هتعملوا فيه إيه؟ قال فصلبوه ثم رموه بالحجارة ثم جاءوا برجل جعلوه مكانه. قال فما رأيت رجلا يعني لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه، يعني رجلا من هؤلاء غير المسلمين أفضل من هذا الرجل، لأن المسلم طبعا أفضل من الدنيا كلها بكلمة التوحيد. قال فما رأيت رجلا يعني لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا، ما أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة. فقلت يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله يعني الموت، وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك، فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ شوف ما اكتفاش إن هو يصل إلى هذه المرحلة ويقول أرجع بقى وعيش حياتي، لا ده بيدور أكون مع مين من بعدك، أتعلم من مين عشان يعني أزداد في هذا الدين. وكلما عرف أن هذا باطل انصرف عنه، وكلما علم أن هذا حق أو أن هذا فيه خير انطلق إليه على حسب ما تدفعه همته. قال لي يا بني والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل فأته فإنك ستجده على مثل حالي. فلما مات وغيب يعني دفن لحقت بالموصل فأتيت صاحبه فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد، فقلت له إن فلانا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك. قال فأقم أي بني، فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة، فقلت له إن فلانا أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني به؟ أروح لمين؟ سبحان الله همة عالية جدا. قال والله ما أعلم أي بني إلا رجلا بنصيبين نصيبين. قال فلما دفناه لحقت بالآخر فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الوفاة، فأوصى بي إلى رجل من أهل عمورية بالروم فأتيته. يعني شوف راح كم بلد، ذهب من بلده إلى الشام، من أصبهان إلى الشام، إلى الموصل، إلى نصيبين، وكل ده لا يزال حريصا على أن لا يضيع مجلس علم ولا مجلس عبادة كما يرى. قال: فوجدته على مثل حالهم، واكتسبت حتى كان لي غنيمات وبقيرات. يعني أنا اشتغلت وتحركت لغاية ما بقى عندي غنيمة وبقيرات. قال: ثم احتضر فكلمته إلى من يوصي بي. قال: أي بني، والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكن شوف بقى الكلام الجميل: قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، دي العلامة الأولى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. مفيش حد بقي على ما كنا عليه من العبادة والخير والإخلاص في تعبدنا لله، لكن قد أظلك زمان نبي، لأن هذه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، موجودة، لكنهم يحرفونها ويصرفون الحق عن أنفسهم وأعينهم حتى لا يروا. قال: فلما واريناه أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب. مش هيسكت خلاص، مش هيقول بقى طب أنا كده كويس وأنا على دين وأنا ما يدريني كيف أصل إلى هذا الرجل والكلام ده، لا، إنما ينصرف سريعا إليه. من تجار العرب، من كلب هذه قبيلة. فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم غنيمتي وبقيراتي هذه. يعني ضحى بعيشته مع والده، وضحى بأن يكون غريبا ينتقل من مكان إلى مكان بعيدا عن بلده، وها هو ذا يضحي بما اكتسبه من المال بغنيمته وبقيراته، كل هذا يريد أن يصل إلى الحق. أنا أخاطب غير المسلمين أن يسمعوا هذا الكلام وأن تكون لديهم هذه الهمم، وأخاطب المسلمين من باب أولى، البعيدين عن هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي السلف الصالح، أن يسيروا في طريق الحق. قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها وحملوني، حتى إذا جاءوا بوادي القرى ظلموني فباعوني عبدا من رجل يهودي بوادي القرى. بعد ما خدوا منه الفلوس والحاجة بتاعته، الغنيمة والبقرة اللي عنده، باعوه عبدا. قال: فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي، حتى قدم رجل من بني قريظة وادي القرى فابتاعني من صاحبي. خد بالك، شوف المرحلة الجديدة، هذا كان ابن رئيس البلد اللي كان قاعد فيها، هو الآن عبد يباع ويشترى من أجل أن يصل إلى الحق. قال: فخرج بي حتى قدمنا المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها، نعتها يعني صفتها، فأقمت في رقي، يعني ظللت في هذه العبودية والرق التي أنا فيها. وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له، واقف فوق النخلة يعمل فيها. قال فوالله إني لفيها، إذ جاءه ابن عم له فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعين على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي. قاتل الله بني قيلة يعني الأنصار الذين اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقبلونه. قال فوالله ما هو إلا أن سمعتها، سلمان رضي الله عنه واقف مستني يسمع أي خبر أي شيء، فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني العروة يعني الرعدة، بدأ يترعش، حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول ما هذا الخبر، عايز يعرف إيه اللي حصل. قال فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا، أقبل على عملك، أنت شغلك إيه بالمسألة دي، تسأل ليه؟ فقلت لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه. فلما أمسيت وكان عندي شيء من الطعام، شوف بقى هيبدأ يسأل عن العلامات التي نعتها له صاحبه الذي كان عنده بنصيبين. معنا اتصال. طيب اتصال، السلام عليكم. قال لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه. فلما أمسيت وكان عندي شيء من الطعام فحملته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عاوز يتأكد من العلامة الأولى، وهو بقباء. فقلت له بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء، وقد كان عندي شيء من الصدقة، خد بالك شيء من الإيه؟ من الصدقة، فرأيتكم أحق من في هذه البلاد فهاك هذا فكل منه. قال فأمسك وقال لأصحابه كلوا. أمسك يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض إن هو يأكل، وقال لأصحابه كلوا. فقلت في نفسي هذه خلة مما وصف لي صاحبي. ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به، فقلت إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه. فقلت هذه خلتان، خلتان يعني علامتان توصلت إليهما. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازة وعليه شملتان وهو في أصحابه، فاستدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف، أو هل أرى الخاتم الذي وصف، فلما رآني أستدبره يعني أنظر إليه من ظهره من وراء ظهره، عرف أني أستثبت من شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره صلى الله عليه وسلم، عرف ما يريد سلمان فألقى له رداءه. قال فنظرت إلى الخاتم فعرفت أنه هو، فعرفت أنه هو، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي تحول، فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، فأعجب رسول الله أو فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. قال ابن عباس ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، كاتب يعني أطلب الحرية من سيدك على شيء من المال تجعله بينك وبينه. قال: فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له و400 أوقية و400 أوقية. وبدأ الصحابة يعينون سلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل. وبدأ كل رجل يأتي ب30 نخلة أو ب30 ودية فيفقرها ليضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. ثم أعانه عليه الصلاة والسلام بعد هذا ببيضة من ذهب حتى أتم المكاتبة التي بينه وبين سيده وأعتق، وصار من آل النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. هذه أيها الإخوة الكرام كما رأيتم قصة عجيبة في بحث صاحبها عن الحق وفي علو همته في طلب الهداية. ظن المجوسية حقا حتى عرف بالنصرانية، فسار كما سار أهلها وعبادها حتى أظل زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما يسمع بي أو لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. معنا اتصال. السلام عليكم. أخونا وليد، السلام عليكم.
نحبكم في الله يا شيخ عبد الله، ونفع الله بك وبعلمك ومكن الله لك واستخدمك الله شيخنا،
بارك الله فيكم وأحسن
الله. ونسألكم لنا الدعاء ولذريتنا يا شيخنا،
ونحفظكم
على خير في الدفاع عن سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم،
بارك الله،
ويسر الله لك وما حضرتك الشيخ عبد الرحمن من البحر الأحمر،
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله شيخنا.
مرحبا أخانا الكريم الشيخ عبد الرحمن، كيف حاله؟
بخير حال والله، بارك الله فيكم،
أكرمك الله.
الحقيقة يعني أسلجتم صدورنا، نسأل الله عز وجل يعني كما أنار بكم البيوت أن ينير بكم القلوب.
اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا،
جزاك الله خيرا كثيرا، ونسألكم الدعاء.
السلام عليكم الله عليك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. أخونا عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال شيخ الحبيب؟
مرحبا، أكرمك الله،
الله يحفظك إن شاء الله، جزاكم الله ألف خير إن شاء الله، جميع العاملين في قناة الرحمة إن شاء الله،
أكرمك الله،
وأسألك الدعاء بالله يا شيخ،
أكرمكم الله يا
شيخ. وأريد منك يا شيخ إن شاء الله، وأريد من العاملين في قناة الرحمة لو يكون البرنامج مثلا لو 3 مرات في الأسبوع، ما هو يوم واحد بس.
بارك الله فيكم يا أخي،
جزاكم الله خيرا، نريد سماع صوتك على طول الله يا شيخ،
جزاكم الله خيرا كثيرا، بارك الله فيكم. أخونا من السعودية، السلام عليكم. أخونا السيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيكم،
بارك الله فيك وشرح صدرك،
اللهم أمين.
ونرجو منك ومن حضرتك وفضيلتك أن تقدم حلقة عن الذين يبحثون عن الشهرة، الشهرة الزائلة الزائفة، شهرة كرة في القدم،
نعم،
وإنفاق الأموال في الباطل. نرجو من حضرتك حلقة خاصة عن هذه الفتنة التي عمت وطمت في البلاد،
نعم،
والعباد يا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك وفي مشايخ الرحمة،
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أبشر إن شاء الله، بارك الله فيك. يعني لعل أخانا لم يتابع الحلقة قبل الماضية والتي جرت هاتين الحلقتين بحمد الله عز وجل. أخونا صلاح من القاهرة، السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيك،
إنه أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم، تفضل.
أسألك الدعاء يا شيخ عبد الله.
أسأل الله أن يكرمنا وإياك ويسر لنا ولك الخير. طيب، منى مفارس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا ابني، والله بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله.
أكرمكم الله
وأحسن الله إليكم وحفظكم وحفظكم بحفظه سبحانه وتعالى، وزادكم تواضعا وتوفيقا يعني لترقى بهذا البرنامج الرقيق بكل ما فيه من أشعار وأداء وصوت رائع إلى أعلى مستويات النجاح في العالم الفضائي إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
وبعدين جزاكم الله خيرا على توضيح علو الهمة بين الصحابة، يعني بصراحة ليستفيد من هذه الشخصيات الرائعة في كل شيء ما شاء الله، يعني كل من استمع وشاهد هذه الحلقات الجميلة. وبعدين سليمان الفارسي الباحث عن الحقيقة،
نعم،
والذي عاصر ومر سبحان الله يعني على كل الأديان.
صحيح.
فعلا فعلا، فهو نعم الشاب الصحابي الجليل يعني،
رضي الله
عنه. ربنا سبحانه وتعالى يوفقك والله، اتصالي لأحييك وأدعو لك بمزيد من النجاح، وأن ينير الله لك كل الطرق الموصلة الله إلى رضا الله سبحانه وتعالى.
دعواتي
لعالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان بأن يمد الله في عمره، وأن يمده من نوره، وأن يزيده إخلاصا، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية والتوفيق. اللهم آمين.
أكرمكم الله وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أختنا خديجة من فلسطين، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
أكرمكم الله.
الفتوحات الإسلامية،
نعم،
التي امتدت من سنة 24 هجري ابتداء من معركة نهاوند، وهي فتح الفتوح، إلى وصول الجيوش الإسلامية للسند والهند والصين سنة 94 هجرية، فإنما دلت على أن الحركة الدؤوب للجهاد وحمل الإسلام لم تنقطع،
نعم،
وأن هؤلاء الأبطال الذين حملوا هذه الراية حملوها بهمة عالية وثقة بأن الله ناصرهم رغم المصاعب والآلام والأحوال التي لم يألفوها،
نعم،
وما فترت همتهم ولا خارت عزيمتهم. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا،
اللهم أمين،
يعز فيه أولياؤك،
اللهم أمين،
ويذل فيه أعداؤك،
اللهم أمين،
ويؤمل فيه بطاعتك،
آمين،
ويتناهى فيه عن سخطك،
آمين.
اللهم مكن العاملين من إقامة دولة الخلافة الراشدة.
جزاك الله خيرا كثيرا. هذا صوت فلسطين، وهذا هو المنتظر من أهلها، بارك الله فيهم. أم أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم وبارك عليكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه.
أحسن الله.
وأقول على هؤلاء الصحابة، هؤلاء هم النجوم وهؤلاء هم الأعلام، ولمن سبوهم اتقوا الله، ألا تستحيون من الله؟ والله إن هؤلاء هم الأعلام، خير جيل عرفته البشرية، اختارهم الله واصطفاهم من مشرق رسالته وصحبة نبيه من بعده،
نعم،
عدلهم وزكاهم ووصفهم بأوصاف الكمال في غير ما آية من كتابه،
نعم،
نوع فريد من الرجال، عدول التقاط صالحون، حازوا قصب السبق في كل شيء، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار، ربان ليل إذا نادى إذا جن الظلام بهم كمعابد دمعه في الغد مجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستلقون لقياه، فاسألوا عن كل عدل عن كل نصر خالدة، فاسألوا عن كل عدل عمرة، يا رجال الليل قد طال المدى وقضى، فاذكروا الله يهبكم نصركم واشكروه يجد من قد شكر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
أكرمك الله وبارك الله فيك. أكرمك الله وبارك الله فيك. ولعل أختنا قدمت للقصة القادمة معنا، ولكن قبلها هذه أبيات لابن القيم رحمه الله يهديها إلى من يبحثون عن الحقيقة، وهي في حقيقة صلب المسيح عليه السلام. يقول: عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه، وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما سوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله، تعالى الله، تعالى الله عن إفك النصارى. سيسأل كلهم عما افتراه، أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرهان وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه، فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه. وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تنكرنا سناه، فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه؟ فيا عبد المسيح أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه.
أيها الإخوة الكرام، البطل الثاني معنا هذه الليلة والذي نحسبه اقتدى بسلمان رضي الله عنه في بحثه عن الحق هو رجل من أصل فارسي أيضا، وقد ذكر قصته وسمى نفسه نور الإسلام أو الطباطبائي، لعل الأمر بدأ يتضح من هذا الاسم. لقد كان رجلا شيعيا رافضيا ممن يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يكفرون الصحابة جميعا إلا ثلاثة أو خمسة، وممن يقولون بتحريف كتاب الله عز وجل، وأن عندهم مصحف فاطمة ما فيه آية واحدة من هذا الذي عندنا نحن يا أهل السنة. وكان من هؤلاء الذين يخوضون في عرض الطاهرة الشريفة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة، كان من هؤلاء المجرمين الذين يقولون بأنها كانت تفعل كذا وكذا وكذا من هذه الجرائم التي لا تليق إلا بمن تكلم بها. لا أريد أيضا أن أطيل في مقدمته لأن حديثه حديث شيق جدا، وأنا قد تعاملت مع قصته بشيء من التصرف والاختصار وتعديل بعض الألفاظ اللغوية أو المصطلحات الشرعية إن وجد. يقول صاحبنا: أقسم بالله العظيم أني كنت شيعيا أبا عن جد، وأحمد الله تعالى أن هداني للإسلام بعد أن كنت أغوص في بحر الظلمات والجهل والبدع. ما بال عقلي لم يكن يفكر، ما بال قلبي لم يكن يطمئن للحق. أكتب هذه الكلمات والدموع تتساقط من شدة الحسرة والألم على الماضي، على الجهل الذي كنت أعيش فيه. كم كنت أكره أهل السنة، أكرههم لأني كنت أوهم نفسي بأني عاشق لآل البيت رضوان الله عليهم. أما الآن فكم أكره الشيعة الذين أغووني وأبعدوني عن الحق. لم أقرأ القرآن إلا لمرات قليلة في حياتي، ولم أكن أصلي ولا أعرف أركان الإسلام حتى هداني الله للحق وللدين الحق، فأصبحت أبغض البدع والخرافات التي تملأ عقيدة أهلي. ولدت في الإمارات في دبي من والدين هاجرا من ساحل فارس في قديم الزمان إلى الإمارات في الخمسينيات، وقد نشأت وتربيت في بيئة تعج بالقذارة الاجتماعية، فمن مشكلة اجتماعية إلى مشكلة أخرى. والدي يعمل بالتجارة، وأكثر رجال الأعمال هناك من أصل إيراني. أمي ربة بيت جاوزت 50 من عمرها، ولي أخوان أصغر مني وأخت واحدة. منذ نشأت في دبي وأنا متعصب لعقيدتنا بسبب النشأة، كنت أكره أهل السنة أكثر من كرهي الكفار من اليهود والنصارى، تصور. يقول: أما أبي فقد كان من أشد المتعصبين للمذهب الشيعي، فبالرغم من أنه ليس رجل دين إلا أنه كان متعصبا أكثر من رجال الدين، وكما يقال ملكي أكثر من الملك. أقسم بالله العظيم أنه كان خصص لنا في منزلنا الكبير غرفة خاصة وضع بها دميتين، واحدة لأبي بكر والثانية لعمر، شيء من التماثيل كده، حطهم للاثنين رضي الله عنهما. ورتب لنا جدولا يوميا أنا وإخواني لندخل الغرفة وبأيدينا عصا وخازوق أعزكم الله لنضرب بها الدميتين ونهينهما، وفي منظر وحشي مع تكرار السب واللعن. وقد كان رد والدي لنا عندما نسأله عن الفائدة في هذا الشيء أن يقول: إن هذا العمل يقربنا إلى الله تعالى وإلى أمير المؤمنين. أقسم بالله أننا كنا نملك في البيت كلبا أكرمكم الله سماه أبي عمر، وقد كان يتفاخر به عند أصدقائه من الهنود والبريطانيين. وأذكر أنه في يوم من الأيام كان يداعب الكلب فقال له وهو يمسح على ظهره: أنت عزيز علي فسامحني أني سميتك عمر. تصوروا: أنت عزيز علي فسامحني أني سميتك عمر. ثم يذكر أنه لم يكن يعرف المسجد، إنما يذهب إلى الحسينية، ولولا التقية ما ذهب هؤلاء إلى
المساجد ولقصدوا الحسينيات مباشرة. يقول: كان أبي هداه الله يستضيف أسبوعيا أصدقاءه من وكان والغريب أنهم كانوا من أهل السنة، كان يدخلهم المجلس متعمدا وضع صورة العتبات المقدسة جنبا إلى جنب مع صورة الكعبة شرفها الله تعالى. وأخبركم وقلبي يتقطع ألما، اسمعوا الكلام ده يا أخوان عشان تشوفوا التقية في أعجب صورها ممن يحدث عنها، وشهد شاهد من أهلها زي ما الأخ نفسه كتب الكلام ده. يقول أنه كان قبل أن يحضر الماء أو الشاي أو العصير إلى ضيوفه من أهل السنة يتفل فيه ولو قليلا حتى لا يتغير طعمه، يبصق في العصير إمعانا في كرهه الشديد للسنة. أقسم بالله العظيم أنه قام ذات يوم وتبول في العصير الذي أحضره للضيوف من أهل السنة أو النواصب كما كنا وكان يسميهم. وكان أحد أقاربي حينما يزورنا يخبره أبي عن هذه الفعلة فيقول له: بارك الله فيك، فهذا يقربك من أمير المؤمنين سلام الله عليه. اعذروني إن كنت أقلد هذه الأصوات المنكرة. يقول: كنا نجلس نستمع الخطب التي يلقيها سادة الشيعة ومشايخهم فيسرح تفكيري بعيدا بعيدا جدا، ينام، لأن هذه الخطبة كنت قد سمعتها آلاف المرات وتنتهي بنهاية واحدة لا غير، قصة مقتل الحسين رضي الله عنه وبكاء ونحيب وصراخ وحالات إغماء، أكيد شفتوا أنتوا الكلام ده، ثم سجائر، وحاطط على التلات علامات تعجب. ينسل هذا الخطيب من الحديث عن الأخلاق والقيم إلى مقتل الحسين، ما تعرفش إزاي. بيقول: فيكلمك مثلا عن ضرورة المحافظة على صلة الرحم، صلة الرحم ملهاش دعوة بقصة الحسين خالص، ويربط هذا بشكل تلقائي بموضوع أن صلة الرحم من بينها زيارة قبور وأضرحة الأئمة ومنها قبر الحسين. ابدأ بقى أول ما تيجي سيرة الحسين: يا حسين يا حسين، زي ما أنت بتسمع كده. فيربطه مباشرة بضرورة تذكر مأساة الحسين فيبدأ بالبكاء، عفوا، بالتباكي المفضوح على سيد الشهداء، ويطلب من الحاضرين النائمين البكاء معه. أكاد أقسم أنني ومن خلال المحاضرات التي حضرتها لهم نادرا ما كنت أسمع حديثا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، دائما الحديث عن علي رضي الله عنه، الحسن، الحسين، فاطمة رضي الله عنها. كم بكيت وتأثرت وأنا أرى أبي وأمي وإخواني وقد ذهبوا لأداء تلك الطقوس الشيطانية التي تسمى بمراسم العزاء في عاشوراء. يذكر بعض النقولات لهؤلاء الذين يسمونهم أسيادا وهم عبيد فجرة مجرمون من هؤلاء الذين يريدون القضاء على أهل السنة، ويذكر ما يحدث في حسينية الرسول الأعظم من اختلاط بين الرجال والنساء وهم أتوا إلى مراسم العزاء ثم يتواعدون بالزنا والعياذ بالله تعالى. أعلم أن وقتي قد انتهى والقصة كان بقي فيها شيء، ولكن إذنوا لي بهذه الأبيات القصيرة التي ألقيها لكاتب سمى نفسه مسلم الحسني الإدريسي في ذم هؤلاء الروافض. ونحن حينما نلعن إنما نلعن علماء الروافض، وأما عامة الشيعة فهم إخواننا حتى يتبين لهم الحق. يقول: عمائم أهل الرفض شر العمائم وأنتن ما يلتف حول الجماجم، جماجم أهل الرفض قفر بلاقع فلا عقل لا نقل كمثل السوائم، سائمة من الغنم والأنعام. عمائم كفر ما بها غير عصبة، شياطين إنس شياطين إنس تحت تلك العمائم، منابر زور بالحسين تدثرت وما هي إلا منبر للمآثم، عليها من الفرس المجوس معمم غبي لئيم الأصل صفر المكارم، فيجعل آل البيت ربا وخالقا وينزل بالأصحاب سيل الشتائم، ولا يحفظ الإخلاص سورة، ولا يحفظ الإخلاص من فرط جهله، ولكن يجيد اللطم مثل النواعم، مثل النساء، هو الفارس المغوار في الخمس والخنا، إذا خمست يوما صغار الدراهم، وأجبن خلق الله قلبا وقالبا إذا امتشق الأبطال سمر الصوارم، على منبر للشرك حط رحاله ليخطب أقواما كمثل البهائم، فلا هو يدري ما يقول ولا هم دروه، فهم ما بين ساج وساجم، يغني كما العيس الولود بطلقها ويحسبه الرفضان سجع الحمائم، ولن تسمع القرآن يقرأ عنده ولكن مواويل وصرخة لاطم، فمن رام حاضر إن شاء الله قليل، فمن رام أرض الكفر والجور والخنا فتلك ديار الرفض دور الجرائم، بها الدين دين الخمس لا دين غيره سوى عبد مقبور وعبد تمائم، فنص كتاب الله قالوا محرف كما في الكليني الخبيث المزاعم، فلا سنة ترجى ولا نص آية ولكن خرافات، ودين طلاسم هم شيعة الأخماس وهي مناهم، وليسوا بني الزهراء من آل هاشم، فلم ينصروا الإسلام قط بغزوة ولا فتحوا شبرا بحرب لظالم، وإن حارب الإسلام أهل ضلالة ففي صف أهل الكفر عند التلاحم، عليهم من الجبار جل جلاله لعائن تترى عد قطر الغمائم، فيا مهلكا عادا عليك بجمعهم بيوم كئيب الوجه مر وقاتم، وشتت جموع الرفض واجعل مآلهم إلى جمع تكسير وليس بسالم، ولله أقوام تصدوا لكفرهم فكن لهم عونا إلهي وراحمي، فقد نصروا آل النبي وصحبه وهزوا كيان الرفض هز القشاعم، فهذا قصيدي جاءكم بعبيره فقير إلى الرحمن من ولد فاطم، فنحن بنو الزهراء أشياع بعلها وليس بنو سستان أرض الأعاجم، ختاما صلاة الله ثم سلامه على المصطفى الهادي لدين التراحم. هذا أيها الإخوة نموذج أو نموذجان من قصص المهتدين، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علو الهمة في كل ما يقربنا إليه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكريم.